أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بعد غد هو اليوم 23 من مارس، وهو يوم ذو أهمية كبيرة في تاريخ الجماعة الإسلامية الأحمدية، لأن في 23 مارس عام 1889 وضع المسيح الموعود عليه السلام أساس الجماعة الأحمدية بأخذ البيعة. كانت بعثته عليه السلام وفقا لوعد الله تعالى وبحسب نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم تماما. في ذلك الوقت كانت سفينة الإسلام متزلزلة بشدة، وحالة المسلمين الدينية منحطة إلى اليوم، وإن وضعهم أساسي ودنيوي سيء للغاية، رغم أن العديد من البلدان الإسلامية غنية بالثروة، إذ يملكون ثروة نفط، ولكن أهميتهم ووقارهم قد ضاع تماماً. على أي حال، عندما أخذ المسيح الموعود عليه السلام البيعة، كان قلبه يبكي دماً على حالة الإسلام السائدة حينذاك، وكان في قلبه ألم كبير إذ كان الإسلام يتعرض لهجمات متتالية من الديانات الأخرى، خاصة من المسيحية. ولم يكن هناك من يرد عليها. كان علماء المسلمين خائفين جداً، حتى بلغ بهم الحال أن كثير منهم وهم بالآلاف أخذوا يتركون الإسلام ويسقطون في أحضان المسيحية. في ذلك الوقت عندما كانت هذه هي حالة المسلمين وكان الإسلام يتعرض لمثل هذه الهجمات، قام سيدنا ميرزا غلام أحمد القادياني عليه السلام بأمر من الله ولعب دوره كجري الله للدفاع عن حياد الإسلام. ورد على جميع الديانات الموجودة آنذاك في الهند مثل آريا سماج، براهمو سماج، المسيحية وديانات الأخرى والملحدين الذين كانوا يشنون هجمات مخيفة على الإسلام ومؤسسه صلى الله عليه وسلم من خلال الكتابات والخطابات. وبسبب هذا الألم ألف المسيح الموعود عليه السلام قبل أخذ البيعة كتابا رائعا في 4 أجزاء، وهو معروف باسم البراهين الأحمدية. في البداية كان هذا الكتاب يقو في 4 أجزاء. في هذه الأجزاء الأربعة قدم حضرته عليه السلام ردودا مفحمة على أعداء الإسلام. ألف الجزء الأول من هذا الكتاب في عام 1880، ثم ألف الأجزاء التالية في 1882 وفي 1884، قدم فيها أدلة لا يمكن لأحد دحضها على أن القرآن الكريم هو كلام الله وكتاب لا مثيل له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأمين وخاتم النبيين. وتحدى أيضا من يرفض هذه الأدلة فقال: إذا استطاع أحد أن يقدم ثلث أو ربع أو الخمس من الأدلة لدحض أدلة قدمتها فسأمنحه 10,000 روبية. وكان هذا مبلغا كبيرا جدا في ذلك الزمن. على أي حال، عندما أعلن حضرته على الإسلام ذلك ونشر الكتاب، تشجع المسلمون وشعروا بأن الإسلام دين قوي وأنه الدين الأخير، وأنه لا داعي للقلق أو الخوف من الناس. وفي ذلك الوقت أثنى عليه الناس كثيرا، حتى العلماء المعارضون، بسبب خدمة المسيح الموعود عليه السلام للإسلام. طلب منه بعض الناس أن يأخذوا بيعتهم، ولكن لأن الله تعالى ما كان قد أمره بذلك إلى ذلك الحين لم يأخذ البيعة. ثم عندما أمره الله تعالى أخذ البيعة، وهكذا بدأت جماعة المخلصين. ثم بعد ذلك أوحى الله تعالى إليه أن يعلن أنه المسيح الموعود والمهدي المعهود. على أي حال، قبل ذلك الوقت، أي قبل البيعة، كان قد نشر إعلانا في الأول من ديسمبر عام 1888 باسم التبليغ، وقال فيه: أود هنا تبليغ رسالة أخرى إلى خلق الله عموما وإلى إخواني المسلمين خصوصا، بأني قد أمرت بأن أخذ البيعة من الذين يبحثون عن الحق لكي يهتدوا إلى صراط الإيمان الحقيقي والطهارة الحقيقية والحب الإلهي، ولكي يتخلصوا من حياة النجاسة والكسل والخيانة. فالذين يجدون في أنفسهم شيئا من القدرة على ذلك لا بد لهم أن يتوجهوا إلي، فإني سأواصيهم وسأسعى جاهدا لأن أضع عنهم إسرهم، وسيبارك الله تعالى لهم في دعائي وعناية بهم، شريطة أن يكونوا مستعدين بالقلب والروح للعمل بشروط ربانية. هذا حكم رباني قد بلغته اليوم، وهذا هو الوحي العربي الذي تلقيته بهذا الصدد: إذا عزمت فتوكل على الله واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. ثم أظهر الله تعالى آيات أرضية وآيات سماوية أيضا، ومن بين الآيات السماوية كانت آية كسوف الشمس وخسوف القمر التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إنها علامات ظهور مهدي، وإنها ستحدث في شهر رمضان في تواريخ محددة. وقد حدثت في عام 1894 في الشرق، وفي عام 1895 في الغرب، فآمن به عليه السلام كثير من ذوي الفطرة السليمة بعد رؤية هذه الآية. وبالمناسبة أود أن أذكر أن في شهر رمضان الحالي أيضا سيحدث خسوف للقمر وكسوف للشمس. وقد حدث خسوف القمر بالفعل، وسيحدث كسوف الشمس، وسيحدث في التواريخ نفسها، وقد تحدث في المستقبل أيضا. ولكن الكسوف والخسوف الذي حدث في زمن المسيح الموعود عليه السلام وبعد دعواه له أهميته الخاصة. لقد طلب المسيح الموعود عليه السلام من الله تعالى فرقانا وآية، فأظهر الله تعالى هذه الآية. بعض الأحمدين يصفون الكسوف والخسوف الحادث في هذه الأيام بأنه آية، والله أعلم. على أي حال، إذا كان سيعد آية فهو استمرار لتلك السلسلة التي بدأت قبل 135 أو 36 عاماً. أريد أن أوضح أيضاً أن الكسوف في زمن المسيح الموعود عليه السلام حدث في الشرق والغرب، بينما الكسوف هذا العام يحدث في الغالب في الغرب. لذلك لا يمكننا إعطاء كسوف هذا الزمن أهمية كأهمية كسوف ذلك الوقت. والكسوف الحالي يحدث في جزء صغير فقط، حيث سيغطي حوالي 25-30% من الشمس، بينما في زمن المسيح الموعود عليه السلام غطى الكسوف 75% إلى 100%. عندما بدأ الكسوف في زمنه عليه السلام ورآه حضرته قال: لقد رأيناه، ولكن المعارضين لن يتأثروا برؤيته. ثم بدأ يزداد تدريجيا وحدث كسوف الشمس بالكامل. على أي حال، ذكرت هذا الأمر ضمنيا فقط. في 12 يناير عام 1889 نشر المسيح الموعود عليه السلام إعلانا آخر باسم تكميل التبليغ، ووضع فيه شروط البيعة العشرة. كما نعلم أن هناك 10 شروط للبيعة في الجماعة الإسلامية الأحمدية، ومن الضروري للأحمدي أن يعمل بها ويقبلها بالقلب والروح، وهذا ما أوصى به حضرته قائلا: أن يعاهد المبايع بصدق القلب على أن يتجنب الشرك حتى الممات، وأن يتجنب قول الزور، ولا يقرب الزنا وخيانة الأعين، ويتنكب عن جميع طرق الفسق والفجور والظلم والخيانة والفساد والبغي، وأن لا يدع الثوائر النفسانية تغلبه مهما كانت داعية إليها قويا ومغريا، وأن يواظب على إقامة الصلوات الخمس بلا انقطاع تبعا لأوامر الله ورسوله، وأن يداوم جهد المستطيع على أداء صلاة التهجد، وأن لا يؤذي بغير حق أحدا من خلق الله من جراء ثوائر النفس، لا بيده ولا بلسانه ولا بأي طريق آخر، وأن يكون وفيا لله تعالى وراضيا بقضائه في جميع الأحوال، وأن يقبل حكومة القرآن المجيد على نفسه، أي سيحاول قصار جهدي للعمل بكل أمر من أوامر القرآن الكريم بالبحث عنها، وسيكف عما نهى الله تعالى عنه، وسيتخذ العمل بأوامر الله ورسوله دستور العمل له، وسيقضي أيام حياته بالتواضع والانكسار ودماثة الأخلاق والحلم والرفق، وسيتجنب الكبر والعجب، ويكون الدين وعزه ومواساة الإسلام عز عنده من نفسه وماله وشرفه وأولاده ومن كل ما هو عزيز لديه، وسيظل مشغولا في مواساة خلق الله عامة بكل ما رزقه الله تعالى من القوة والنعم، وأن يثبت على عهد البيع مع المسيح الموعود عليه السلام إلى يوم وفاته، وأنه سيطيعه عليه السلام في كل ما يأمره به من المعروف، علما أنه عليه السلام لا يمكن أن يأمر إلا بما تأمر به الشريعة، لأنه جاء لنشر دين النبي صلى الله عليه وسلم، وسيكون في هذا العقد بصورة لا تعادلها العلاقات الدنيوية. فهذا ملخص شروط البيعة كما بينته، وعليها بايع كثير من المخلصين، ولا نزال نبايع على شروط نفسها، ويجب أن نفكر جيدا: هل نعمل بما بينته هنا؟ هذا مجرد تذكير. وبسبب هذا التذكير، إن عددا كبيرا من المخلصين في الجماعة الأحمدية بفضل الله تعالى لا يقتصرون على الإيمان بهذا المبدأ فحسب، بل يعملون به أيضا، ويظلون دائما على استعداد للتضحية بأرواحهم وأموالهم ووقتهم وشرفهم من أجله، ويظلون مستعدين دائما لإقامة عظمة الدين وبذل أقصى الجهود لإيصال رسالة الإسلام إلى العالم، والسعي لنشر الإسلام كما علمنا حضرة المسيح الموعود عليه السلام، والتفاني في حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن صورة الحب الذي كان يكنه حضرة المسيح الموعود عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم تتجلى في أحد الاقتباسات من كلامه، حيث قال: إنني دائما أنظر بعين الإعجاب إلى هذا النبي العربي الذي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، عليه ألف ألف صلاة وسلام. ما أرفع شأنه، لا يمكن إدراك سمو مقامه العالي، وليس بوسع إنسان تقدير تأثيره القدسي. للأسف أن الدنيا لم تقدر مكانته حق قدرها. إنه هو البطل الوحيد الذي عاد التوحيد إلى الدنيا بعد أن غاب عنها. لقد أحب الله حبا جما، وذابت نفسه إلى أقصى الحدود شفقة على خلق الله. لذلك فإن الله العالم بسريرته فضله على الأنبياء كلهم وعلى الأولين والآخرين جميعا، وحقق له في حياته كل ما أراد. هو صلى الله عليه وسلم المنبع لكل فيض. ومن ادعى بأي فضيلة من غير الاعتراف بأنه قد نالها بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم فليس هو بإنسان، وإنما هو ذرية شيطان، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أعطي مفتاحا لكل خير وفضيلة. وهكذا تحدث حضرته عليه السلام في العديد من المواضع في كتبه عن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في أحدها: إن الإنسان الذي قدم أسوة كاملة وقد أبدى بذاته وصفاته وفعله وأعماله وبقوة قواه الروحانية والمقدسة نموذج الكمال التام علما وعملا وصدقا وثباتا، وسمي إنسانا كاملا. ذلك الإنسان الذي كان أكمل نبي وجاء ببركات كاملة، والذي بسبب بعثته الروحانية والحشر الروحاني ظهرت القيامة الأولى في الدنيا وعاد عالم كامل من الأموات إلى الحياة. فإن ذلك النبي المبارك هو سيدنا خاتم الأنبياء، إمام الأصفياء، ختم المرسلين، فخر النبيين محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيا ربنا الحبيب، ارحم وسلم على هذا النبي الحبيب رحمة وسلاما لم ترحم وتسلم بمثلها على أحد منذ بدء الخليقة. إذن بسبب هذه الأمور وبسبب حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، قد بعثه الله تعالى لهذه المهمة قائلا له: إنك أصبحت المسؤول الآن عن إحياء الإسلام وأداء دورك فيه. وقد قال الله تعالى له بأنني لهذا العشق والمحبة أمنحك مقام المسيح الموعود عليه السلام أيضا فعال عن ذلك. وقد قال الله تعالى له بأنني سأحقق ببعثتك الوعد الذي كنت قد وعدت به بإحياء الإسلام في الأزمنة الأخيرة، وأكلفك بهذه المهمة. إذن هذه هي المهام التي بعث المسيح الموعود للإسلام من أجلها، وقد أداها على أكمل وجه. فقد نصح الجماعة وقال: إذا بايعتموني فتذكروا قول الله تعالى عن أتباع المسيح الموعود عليه السلام بأنهم سيكونون مثل الصحابة. فإذا كان هذا قول الله تعالى، فإن الذين بايعوني والتزموا بهذا العهد قائلين بأننا سنعلي اسم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونعلي اسم الإسلام وننشر دعوة الإسلام إلى أكناف العالم، فينبغي عليهم أن يتحلوا بصبغة الصحابة أيضا. ويذكر حضرته عليه السلام تفصيل هذا الأمر في أحد المواضع قائلا: ما أعظم التضحيات التي قدمها صحابة هادينا الأكمل صلى الله عليه وسلم في سبيل الله ورسوله. لقد أخرجوا من ديارهم واضطهدوا بصنوف المصائب والمحن وقتلوا، ومع ذلك لم يبرحوا يمدون قدما بصدق وصفاء. فما الذي جعلهم يفدون بأرواحهم هكذا؟ إنما سبب ذلك أن لمعان فورة حب الله الصادق كان قد وقع على قلوبهم. ولذلك لو قارنتم النبي صلى الله عليه وسلم بأي نبي فلن تجد له مثيلا من حيث التعاليم وتزكية النفس وتكريه أطباعه الدنيا وحطامها وجعلهم يضحون بنفوسهم في سبيل الحق بشجاعة. لقد أظهروا عاطفة الوفاء والإخلاص الذي يندر له النظير. يقول حضرته: هذه هي مكانة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أما المحبة المتبادلة بينهم فقد رسمها الله تعالى في كلمتين إذ قال: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، أي لولا أن الله ألف بين قلوبهم لاستحال عليك تأليفها ولو بإنفاق جبل من ذهب. هذا الحب والألفة التي أودعها الله تعالى في قلوبهم لو أنفقت أموالا طائلة لما استطعت أن تخلق مثلها. إذن لقد خلق هذا الحب والألفة لأن قلوبهم كانت تفيض إخلاصا ووفاء، وكانوا مستعدين للتضحية بأنفسهم في سبيل الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. يقول حضرته: والآن هناك جماعة أخرى وهي جماعة المسيح الموعود، والتي عليها أن تتصبغ بصبغة الصحابة. لقد قدم لنا حضرته هذه الأسوة لنتأسى بها، فإذا كنا قد بايعنا المسيح الموعود فإن المسيح الموعود عليه السلام قد جاء ليتمم مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال حضرته: إن هذه الجماعة يجب أن تتحلى بصفات الصحابة. كان الصحابة قوما أطهارا والقرآن الكريم حافل بالثناء عليهم، فهل أنتم مثلهم؟ يسألنا حضرته قائلا: هل أنتم مثل الصحابة؟ يقول: يخبر الله تعالى أنه سيكون مع المسيح الموعود قوم يكونون أمثال الصحابة الذين ضحوا بأموالهم وأوطانهم في سبيل الله تعالى وتخلوا عن كل غال ونفيس. لا شك أنكم سمعتم كثيرا القصة الشهيرة لسيدنا الصديق الأكبر رضي الله عنه. ذات مرة أمر الناس بالإنفاق في سبيل الله، فجاء رضي الله عنه بكل ما في بيته، ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت في البيت؟ أجاب: الله ورسوله. إذن هذا هو الحماس الذي أظهره أولئك الصحابة، والذي نجد مثالا له في حياة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يقول حضرته: وكأن هؤلاء القوم قد تفانوا واستشهدوا في سبيل الله، سواء أكانوا قد استشهدوا عمليا أم لم يسفك دماؤهم، فإن التضحيات التي قدموها تؤهلهم لنيل مرتبة شهادة. لقد قيل لهم: إن الجنة تحت ظلال السيوف، أي أنهم كانوا مستعدين لتقديم تضحيات في كل حين وآن. أما نحن فلم نعامل بهذه الشدة إذ ورد فينا يضع الحرب، أي لن تكون الحروب في زمن المهدي. فيجب علينا أن نستفيد من الفرصة التي منحنا إياها الله تعالى للتضحية، ونفي بالعهد الذي قطعناه بتقديم أرواحنا وأموالنا ووقتنا في سبيله. لقد قلنا في عهد البيعة إننا سنحب المسيح الموعود عليه السلام حبا أكثر من الجميع، لأنه ممثل سيد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يجب علينا التعبير عن هذا الحب ليس بالكلمات بل من خلال العمل به. ثم قدم لنا عليه السلام العديد من النصائح فقال: إذا بايعتموني فعليكم أن توفوا بحق البيعة. إذا أردتم الوفاء بحق البيعة فما هو المطلوب؟ قال: اقرأوا القرآن الكريم، ولكن ليس كمجرد قصص أو حكايات، اقرأوه بتفهم وتدبر. إذا أردنا أن نوفي بحق البيعة فإن الشرط الأول هو أن نقرأ القرآن الكريم ليس كمجرد قصص أو حكايات بل بفهم وتدبر. وفي الخطبة السابقة لفت انتباهكم إلى أهمية قراءة القرآن الكريم، وذكرت أيضا توجيهات سيد النبي صلى الله عليه وسلم: يذكر لنا حضرته عليه السلام في موضع آخر حالة البعض فيقول: صحيح أنهم يقرؤون القرآن بألحان جميلة ولكنه لا يتجاوز تراقيهم، أي إن القرآن جيد جدا ولكنها تفتقر إلى الفهم الذي ينبغي أن يأتي معها. يقرؤون بشكل ممتاز ولكنهم لا يعرفون المعنى ولا يفهمون المقصود، إنما يستطيعون إصدار أصوات جميلة من حناجرهم. قال حضرته: لأجل ذلك جاء القرآن الكريم الذي اسمه الثاني هو الذكر، ليذكر بالحقائق المنسية وما أوضع في فطرة الإنسان منذ بداية الدهر، أي جاء القرآن الكريم للتذكير بالحقائق في كل عصر، سواء كان هذا العصر أو العصر القديم. وبحسب وعد الله الموثوق به، أي إنا له لحافظون، جاء معلم من السماء في هذا العصر أيضا، وهو موعود به ومصداق لي وآخرين منهم لما يلحق بهم، وهو الذي يتكلم بين ظهرانكم. ويتابع حضرته ويقول: أعود ثانية إلى نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقول: لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى هذا العصر حصرا بأن الناس يقرؤون القرآن ولكنه لن يجاوز حناجرهم، فترون كيف إن معارضين، بل الأحرى أن أقول كيف إن هؤلاء الذين لا يقدرون وعود الله هم لا يعارضوننا فحسب، بل لا يقدرون وعود الله تعالى، بل هم يرفضونها أصلا ولا يعيرون أقوال النبي صلى الله عليه وسلم بالا، يدعون أنهم يفهمون القرآن ولكنهم لا يعملون به. والمؤسف أن أحدا لو أراد تفهيمهم نصحا فلا يسعون لفهمه. إذا سعى أي ناصح لهم شفقة عليهم وتعاطفا عليهم أن يفهمهم فلا يسعون ليفهموا. إذا كانوا لا يريدون أن يتفهموا منه شيئا فليسخوا إلى كلامه على الأقل، ولا يتمادوا في المعارضة بلا مبرر، وهيهات أن يفعلوا ذلك فهم مضطرون لذلك إذ ليس لهم آذان يسمعون بها. يمكن أن يستمعوا إذا كانوا يملكون القدرة على السمع، وليصبروا وليحسنوا الظن. إنما يقول الله تعالى أن يصبروا ويحسنوا الظن، ولكنهم لا يريدون ذلك، وإنما يريدون أن يعارضوا فقط. لولا أن الله تعالى اهتم بأهل الأرض من فضله لعد الإسلام في هذا العصر ميتا وأسطورة كالديانات الأخرى. لا يقدر أي دين ميت على أن يهب الناس الحياة، ولكن الإسلام مستعد ليهب الحياة اليوم، غير أن السنة الإلهية أنه تعالى لا يعمل شيئا من دون الأسباب، بغض النظر عما إذا كانوا يرون هذه الأسباب أم لا، إلا أنها تكون موجودة حتما سواء تراءت أم لم تتراء. كذلك تنزل من السماء أنوار تتحول بعد وصولها إلى الأرض أسبابا، فالنور الذي ينزله الله تعالى يتشكل أسبابا شتى لإنجاز ذلك الفعل. عندما وجد الله تعالى عصر النبي صلى الله عليه وسلم في ظلال والضلال، وأحاطت غيوم الغواية والظلمة بالدنيا من كل طرف وصوب، أشرق على قمم فاران سراج منير. أعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم لتبديد هذه الظلمة وتحويل هذه الضلالة إلى الهداية والسعادة. فقال حضرته: إنما بعثت في هذا العصر لأخبر الناس أن ذلك النور الذي حاول المشايخ والمسلمون بأعمالهم عبر العصور أن يخبو هو لم يخبو في الحقيقة قط، وإنما غاب عن الأنظار. فقد بعثني الله تعالى في هذا العصر لأخبر الناس أن ذلك النور ما زال يسطع. وإذا أردتم أن تروه فيمكن من خلال عيني، فقد جعلني الله تعالى وسيلة لذلك. وقال: إنني من الله فآمنوا بي إن شئتم واكفروا بي إن شئتم، فهذا يعود إليكم. أما أنا فمبعوث من الله بلا أدنى شك، وأوقن بذلك أنا وأتباعي أيضا يقينا كاملا. فقد بعثني الله تعالى في هذا العصر خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. قال حضرته: الجماعة التي كان الله تعالى سيقيمها في عصر معارضة الإسلام هي جماعة المسيح الموعود عليه السلام حصرا، أي للدفاع عن الإسلام ونشأته الثانية. الجماعة التي سيقيمها الله تعالى هي جماعة المسيح الموعود عليه السلام حصرا، ومن أجل ذلك قد سمى الله تعالى المسيح الموعود في الأحاديث على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كاسر الصليب. إذ الحق أن كل مجدد إنما يأتي لإصلاح الفتن الموجودة في عصره، فبالله عليكم ألا يكشف عليكم التدبر أنه قد استخدم في هذه الأيام القلم واللسان لتأييد النجاة الصليبية بحماس شديد، بحيث لو أنكم تصفحتم تاريخ العالم كله فلن تجدوا نظيرا لهذا الحماس الشديد في تأييد الباطل في أي زمن خلا. وما دامت عبارات حماس الفتن الصليبية قد بلغت منتهاها، فكانت المسيحية تنتشر بكل قوة في كل مكان كما قلت سابقا، حتى كان المسلمون يسقطون في حضن المسيحية، فهذا النشاط في نشر المسيحية لم يلاحظ قط في السابق. ولمنعها بعث الله تعالى المسيح الموعود، وصار توحيده الحقيقي وعفة النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه وصدقه وكون كتابه من عند الله تعالى هدفا للظلم والاعتداء. أفلم يكن من مقتضى غيرة الله أن ينزل كاسر الصليب الموعود في هذا الوقت؟ من المؤكد أن حالة ذلك العصر كانت تقتضي حصرا أن يأتي كاسر الصليب حسب وعد الله تعالى. أما في هذا العصر الذي نعيشه لم يعد نشاط المسيحية قويا كما كان في ذلك العصر، ولكن الحق أن الهجمات ما زالت تشن على عفة النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه وصدقه وعلى القرآن الكريم أيضا. في العصر الراهن أيضا يقوم شتى صنوف الناس من معارضي الإسلام بتصرفات غير لائقة في كل مكان ويسيئون أيضا، سواء كانوا ملحدين أو لا دينيين أو من أتباع ديانات الأخرى، هم ينشطون. فاليوم أيضا من واجب جماعة المسيح الموعود عليه السلام حصرا أن تتصدى لهؤلاء ويرد عليهم بأدلة دامغة ويكشف على العالم شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعفته وصدقه، ويؤدوا دورا بارزا في حفظ القرآن الكريم. يقول حضرته عليه السلام: هل نسي الله وعده؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اعلموا يقينا أن وعود الله صادق تماما، فقد وعد الله تعالى أنه نزل القرآن الكريم وهو الذي سيحفظه، إنه صادق الوعد. وقد أرسل نذيرا في الدنيا وفق وعده فأنكروه أهلها وما قبلوه، ولكن الله يقبله حتما ويظهر صدقه بصول قوي شديد صولا بعد صول. الحق والحق أقول لكم إني قد جئتكم مسيحا موعودا بحسب وعد الله تعالى، فاقبلوني إن شئتم أو أرفضوني إن شئتم، ولكن رفضكم لن يفيد شيئا، بل سيتم ما أراد الله تعالى حتما، لأنه قد سبق أن قال في البراهين الأحمدية سلفا: صدق الله ورسوله وكان وعدا مفعولا. فمن المؤكد أن صدق المسيح الموعود عليه السلام سينتشر في العالم، لأنه قد بعث خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنشر دينه الذي هو الدين الأخير، فقد بعثه الله تعالى، وإن جماعته ستنتشر في العالم سواء أعرضه المسلمون أو غيرهم، فسيخيبون ويخسرون في ذلك. يقول حضرته: إنكم تقولون لماذا بعثت، إذ كثير من المشايخ وعامة المسلمين يعترضون على بعثته، فقال لهم: أخبروني أنتم، ألم تكن أعمال المسلمين تقتضي أن يبعث مصلح؟ فقال حضرته في تفصيل ذلك: إذا كانت أعمال المسلمين صالحة، فلماذا لا تظهر لها نتائج طيبة؟ فقال: إن هؤلاء لا يفهمون، ويقولون: ما الذي فينا خلاف الإسلام؟ مع أننا نشهد أن لا إله إلا الله، ونصلي ونصوم أيام الصيام، ونؤدي الزكاة. وقال عليه السلام: أقول والحق أقول، إن أعمالهم كلها ليست أعمالا صالحة، وإن هي إلا قشر لا لب فيه. إذا كانت أعمالهم صالحة، فلماذا لا تترتب عليها نتائج طيبة؟ فقد وعد الله تعالى إنه سيظهر نتائج لأعمال صالحة، فلماذا لا تظهر لأعمالهم نتائج طيبة؟ أفلا تفسح الأوضاع البائسة للمسلمين في هذا العصر أن هناك تقصيرات ونقائص وعيوبا تمنع وعد الله من التحقق بحقهم؟ يقول حضرته إن الأعمال تعد صالحة إذا كانت نزيهة من كل نوع من الفساد والغش، ولكنهم ليسوا كذلك، فهم يدعون أنهم يصلون ويصومون لكنهم لا يتقون. إذا فحصوا أنفسهم شخصيا فسيتبين لهم هل توجد فيهم هذه المساوئ والعيوب أم لا. ثم قال حضرته عليه السلام: إن حالات العصي تقتضي مصلحا، وفي العصر راهن أيضا يقول بعضهم إنه يجب أن يبعث مصلح لإصلاح أوضاع المسلمين، لكنهم لا يؤمنون بمن أرسله الله تعالى. فقد قال حضرته في موضع: إن المسيحيين وغيرهم من أتباع الأديان الأخرى والملحدين يشنون الهجوم على الإسلام، والمسلمون لا يقاومونه وينحرفون عن الدين، وهذا يقتضي أن يكون هناك مصلح يسيرهم على الطريق الصحيح، وقد بعثني الله تعالى بصفة ذلك المصلح. وفي هذه الحالة كان يجب على المسلمين أن يبحثوا عن المسيح كالمجانين، ويقولون: لماذا لم يبعث حتى الآن، حتى لو لم يكن عندي أي دليل؟ فكان يجب نظرا لوضع معاصرة أن يتحروا عن مصلح حتى لو لم أقدم أي دليل، وما كان يليق بهم أن يدعوا لخصامه، لأن واجبه كسر الصليب. كان من واجب المسيح الموعود عليه السلام أن يثبت بطلان المسيحية ويرد على الملحدين واللادينيين، وهذا هو مقتضى هذا العصر في عهد المسيح الموعود واليوم أيضا. ومن أجل ذلك قد سمي المسيح الموعود. لو أن المشايخ أرادوا خير الناس وفلاحهم لما فعلوا بنا ما يفعلون. عليهم أن يفكروا ماذا جنوا من إصدار الفتاوى ضدنا. من ذا الذي يقدر على منع شيء يقول الله تعالى له كن؟ الحق أن الذين يعارضوننا إنما هم خدامنا، إذ يبلغون أمرنا في الشرق والغرب بطريقة أو بأخرى. هذه المعارضة أيضا توصل رسالة، ومعارضتهم هي وسيلة كبيرة جدا لتبليغ دعوتنا. لذا مهما سعى هؤلاء المعارضون للقضايا لجماعة المسيح الموعود عليه السلام، فإن سعيهم يكون وسيلة لازدهارها. قال عليه السلام في موضع: إن الله تعالى أشد حنانا من الأم الرؤومة، ولا يريد أن يضيع مخلوقه، إنه يفتح عليكم سبل الهدى والنور، ولكن عليكم أعمال العقل وتزكية النفس للعمل بهديه ونوره. فكما أن الأرض لا يلقى فيها البذر ما لم تجهز لذلك بالحراثة، كذلك لا ينزل العقل الطاهر من السماء على الإنسان ما لم تتم تزكية نفسه بالمجاهدات والرياضات. لقد من الله تعالى في هذا العصر منة عظيمة، إذ بعث إنسانا لتأييد دينه غيرة على دينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يتحدث بين ظهرانكم لكي يهدي الناس إلى هذا النور. لولا هذا الفساد والفتنة وهذه المحاولات للقضاء على الدين في هذا العصر لما كانت ثم أدنى حاجة لبعثه. ترون كيف أن الملل كلها تسعى جاهدة من اليمين واليسار للقضاء على الإسلام، وفي هذه الأيام تسعى أكثر من ذي قبل. لو لم تكن هناك معارضة للإسلام لما كانت هناك حاجة لمجيء المسيح الموعود، ولكننا نرى أنه منذ أن ادعى قبل 136 عاما وحتى اليوم لا تزال هذه المعارضة في ازدياد مستمر. قال عليه السلام في موضع: أنتم تقولون عني، أي المعارضون يقولون عنني، أنشأت متجرا. ليس لدي أي متجر. إن مهمة المسيح الموعود عليه السلام هي نشر الدين، وهذا عمل ديني. نعم، إذا كان لابد من تسمية هذا العمل فهو عمل الدين. قال عليه السلام: إنه إذا سألتموني عن الحقيقة ففهموا أننا مثل الأموات من حيث الدنيا، مثلنا كالأموات فيما يتعلق بالأعمال الدنيوية. نحن فقط للدين، وكل عملنا ديني فقط، شأن صالح والأئمة في الإسلام دوما، وليس طريقتنا جديدة. إنما غايتنا الأساسية هي إبعاد الناس عن الطريقة الاعتقادية الخطيرة عليهم جدا من كل النواحي. نريد إزالة تلك المعتقدات التي هي خطيرة واستئصال هذه العقائد من قلوبهم، فهذا هو هدفنا الأساسي ومقصدنا. لأن بعض البدع الخاطئة قد تسللت، وبعض المعتقدات الخاطئة ظهرت في الإسلام، علينا إنقاذ العالم والمسلمين منها ونشر الدين الحقيقي الذي هو تعاليم القرآن الكريم، وهذا هو هدفي من المجيء. وبالمثل علي أن أكشف حقيقة الأديان الأخرى التي هي أديان زائفة. قال عليه السلام: إنني يجب أن أكشف حقيقة الأديان الزائفة الأخرى أيضا، وهذا هو هدفي. هدفي هو إظهار نور الإسلام. هدفي هو تأسيس عظمة النبي صلى الله عليه وسلم في العالم. قال حضرته عليه السلام في موضع عن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن الله تعالى قد أراد من إنزال الكتاب المجيد، أي القرآن الكريم، وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يري في الدنيا نموذج الرحمة العظيمة، كما قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كذلك ذكر الغرض من إنزال القرآن الكريم أنه هدى للمتقين، وإنها أغراض عظيمة الشأن لا يوجد لها نظير. ومن أجل ذلك أراد الله تعالى أن يجمع في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع كمالات الأنبياء المختلفة، وأن يجمع في القرآن الكريم كافة محاسن وكمالات الصحف المختلفة، وأن يجمع في هذه الأمة كمالات الأمم كلها. ويريد الله تعالى أن نتحلى بهذه المحاسن ونحرز هذه الكمالات، ولا يغيبنا عن البال أنه تعالى كما أراد أن يهب لنا هذه الكمالات العظيمة، كذلك قد وهب لنا القوة والكفاءة بحسب هذه الغاية. لأنه تعالى إذا لم يعطنا القوة بحسب تلك الكمالات والمحاسن لم نتمكن من إحرازها مطلقا. فعندما رزقنا الله تعالى قوانا وعلمنا وبين لنا هذا الهدف، أصبح من واجبنا أن نبذل كل جهد ممكن لتحقيقه. وهذا ما صرح به حضرته عليه السلام، بأن هذا هو الهدف من مجيئي إلى هذه الدنيا. ولهذا السبب بعثني الله تعالى. وقال مشيرا إلى هذا: تأملوا في هذه الأمور وانظروا كيف يمكننا نشر تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم والشريعة التي جاء بها في العالم بدلا من معارضته. قال عليه السلام: إن نبي محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الكامل. لقد أعطانا الله تعالى نبيا هو خاتم المؤمنين وخاتم العارفين وخاتم النبيين، كذلك أنزل عليه كتابا هو جامع الكتب وخاتمها. كان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وختمت به النبوة، ولكنها لم تختم كما يتم القضاء على أحد بخنقه، لأن مثل هذا الختم ليس مدعاة للفخر، إنما المراد من ختم نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد ختمت عليه كمالات النبوة كلها. طبعا أعني أن شتى الكمالات التي أعطيها الأنبياء من آدم إلى المسيح بن مريم منفردين قد جمعت كلها في نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا صار خاتم النبيين. طبعا كذلك فإن كل التعاليم والوصايا والمعارف الواردة في مختلف الكتب والصحف قد ختمت على القرآن الكريم فصار خاتم الكتب. قال عليه السلام: يجب أن تتذكروا هنا جيدا أن التهمة التي تلصق بي وبجماعتي بأننا لا نؤمن بكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين إنما هي افتراء علينا عظيم. إن القوة واليقين والمعرفة والبصيرة التي نؤمن ونتيقن بها بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا يؤمن الآخرون بجزء واحد من المئة ألف جزء منها، لأنهم لا يقدرون على ذلك. إنهم لا يفهمون الحقيقة ولا يستوعبون السر الكامل في مفهوم ختم النبوة لخاتم النبي صلى الله عليه وسلم. لقد سمعوا هذه الكلمات من الآباء والأجداد دون أن يعرفوا حقيقتها ولا يدرون ما هو ختم النبوة وما المراد من الإيمان به. ولكننا نؤمن بكون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ببصيرة تامة يعلمها الله. لقد كشف الله علينا حقيقة ختم النبوة بحيث نجد من شراب المعرفة الذي سقيناه لذة لا يتصورها أحد إلا الذين ارتووا من هذا النبع. فهذا هو تعليم المسيح الموعود عليه السلام، وهذه مكانته، وهذا هو هدفه الذي من أجله بعث، ولذلك أسس الجماعة، ولذلك أمر الجماعة قائلا: قدموا التضحيات وبلغوا هذه الرسالة للعالم، وانشروا دين خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم في العالم كله، ولا تستريحوا حتى تقيموا حكم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم الله الواحد في العالم. وهذا كان هدف مجيء المسيح الموعود عليه السلام، وهذه هي أهمية هذا الدين. إذا كنا نفهم أهمية هذا الدين ونعتبر أنفسنا ممن يودون حق البيعة، فيجب علينا أن نفكر في هذه الأمور، وعندما نقوم بذلك سنحقق الهدف الذي هو غاية حياتنا، وسنحقق الهدف الذي هو غاية بيعتنا، وسننال رضا الله تعالى وقربه. في أيام رمضان يجب أن نكثر من الدعاء، نزيد من علمنا ونتعلم علوم القرآن الكريم، ونبلغ رسالة الإسلام عمليا، ونتفانى في هذا العمل حتى نتمكن في أسرع وقت من رفع راية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العالم، ونجعل العالم خاضعا لله الواحد. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك. وفي الختام أود أن أطلب دعاء للأحمديين في باكستان، يسر الله تعالى لهم أمورهم. في الوقت الحاضر يبذل المعارضون كل جهد ويحاولون إيذاءهم بكل وسيلة ممكنة، تارة باسم مآذن المساجد، وتارة باسم المحاريب، وأحيانا بسبب أداء الصلاة. أي ذريعة أو حيلة يجدونها يكون هدفهم الوحيد هو إلحاق الأذى بالأحمديين. نسأل الله تعالى أن يحفظهم جميعا. أدعو بشكل عام للأمة الإسلامية أيضا أن يرزقهم الله تعالى العقل والفهم، ويحسن أحوالهم ويرحمهم. قد بدأت على المسلمين الفلسطينيين مرحلة جديدة من الظلم، حفظهم الله تعالى من هذا الظلم ورحمهم.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.